بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى: باب قول ما شاء الله وشئت. سبق أن ذكرنا إخوان الكرام في الدرس الماضي أن الشيخ سيذكر في بعض الأبواب الأخطاء المتعلقة بالألفاظ، الأخطاء المتعلقة بالألفاظ، فمن هذه الأخطاء قول بعض الناس ما شاء الله وشئت. رب العالمين له مشيئة والإنسان له مشيئة، لكن لا يمكن أن نقرن بين مشيئة الله وبين مشيئة الإنسان. قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت المشيئة للإنسان، وأخبر أيضا سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة لله سبحانه وتعالى. فمن الخطأ أن تقرن بين البشر، بين المخلوق وبين رب العالمين بقولك ما شاء الله وشئت. وسبق أن ذكرنا شيئا قريبا من هذا في درس أمس، عندما يقول الإنسان: لولا الله وفلان، كأنك جعلت هذا المخلوق مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى عن قتيلة بنت صيفي، قتيلة صحابية رضي الله عنها بنت صيفي، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إخواني الكرام، إذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت فله حالتين: الحالة الأولى أن يجعل المخلوق مثل منزلة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل المخلوق إلها مع الله عز وجل، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله. إذن الحالة الأولى أن يجعل المخلوق إلها مع الله سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة. الحالة الثانية أن يعتقد أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما سواه مخلوق، ولكن قرن بين المخلوق وبين الخالق، فهذا من الشرك الأصغر، فهذا من الشرك الأصغر. قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت. أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليهودي بأن أطلق على هذه العبارة شركا. ما قال عندما قال له اليهودي إنكم تشركون: لا، كلامك خطأ. أقر هذا اليهودي وأمر الصحابة أن يغيروا هذه العبارة. إذن قول الإنسان ما شاء الله وشئت شرك بالله عز وجل، إما أن يكون هذا الشرك شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. وأيضا عبارة والكعبة: من حلف بغير الله عز وجل فقد أشرك أو كفر. والكعبة يعني ليس الكعبة ليست خالقا، إنما يعني هي من صنع البشر الذين قد وضعوا هذا البناء، فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالكعبة، فسمى أيضا هذه العبارة شركا. لاحظ من الذي بين أن هذه العبارة من الشرك؟ أهل الشرك وهم اليهود والعياذ بالله. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلام هذا اليهودي ولم ينكر عليه، وأخذ منه هذا الحق، مع أن قد يكون قصد هذا اليهودي الاستهزاء والسخرية أو مآرب أخرى. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم: نقبل منه ما جاء من الحق أو ما نطق به من الحق، ونرد عليه شركه وكفره بالله سبحانه وتعالى. لو كان هذا اليهودي طالبا للحق، هل سينكر الشرك الأصغر ولا ينكر على نفسه وعلى اليهود الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله؟ اليهود وقعوا في الشرك الأكبر، دعوا لله عز وجل ولدا، حاشا لله سبحانه وتعالى من ذلك. فهو قد أنكر على الصحابة الشرك الأصغر، ونسي أنه واقع في الشرك الأكبر، وأنه واقع في الكفر الأكبر، والعياذ بالله. هذا يظهر إخوان الكرام أن هؤلاء القوم لا يتحرون الحق ولا يطلبون الحق ولا يريدون الحق. طبعا قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به هذا اليهودي وأمر الصحابة الكرام أن يغيروا هذه اللفظة. طبعا ذكرنا إخوان أو سيأتي هذا في الحديث الآخر إن شاء الله تعالى. قال وله أي للنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أي أجعلتني لله عز وجل نظيرا ومثيلا، ما شاء الله وحده، أي أجعلتني لله عز وجل نظيرا ومثيلا ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. لاحظوا في الحديث الماضي ولكن وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، في هذا الحديث ما شاء الله وحده، يبين أهل العلم أنها ثلاثة ألفاظ. اللفظة الأولى ما شاء الله وشئت بذكر كلمة الواو، هذه اللفظة شرك بالله عز وجل، إما أن تكون الشرك أكبر أو شرك أصغر. اللفظة الثانية ما شاء الله ثم شئت، وهذه لا حرج فيها، وهذه لا حرج فيها. أعلى مرتبة أن تقول ما شاء الله وحده، وهذا هو الأفضل والأولى، هذا هو الأفضل والأولى. إذن هي ثلاثة مراتب، أعلاها ما شاء الله وحده، أدنى منها ما شاء الله ثم شئت، كلاهما يجوز للإنسان أن يقول هذين اللفظين. أما المرتبة التي لا تجوز ما شاء الله وشاء فلان، هذه اللفظة لا تجوز وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. يعني الحديث هذا إخوان الكرام لم يروه ابن ماجه، هذا الحديث بهذا النص لم يروه ابن ماجه، إنما رواه ابن ماجه عن حذيفة بلفظ أقل وأوجز من هذا اللفظ. أما هذا الحديث عن الطفيل فقد رواه الإمام أحمد، وكلا الحديثين صحيحين، الحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة صحيح، وهذا الحديث أيضا الذي رواه الإمام أحمد عن الطفيل أيضا حديث صحيح. قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأيت في المنام، رأيت في المنام كأني أتيت على نفر من اليهود، النفر من الثلاثة إلى التسعة، رأى في المنام أنه قد أتى على مجموعة من الثلاثة إلى التسعة من اليهود، واليهود الذين يزعمون أنهم أتباع من موسى عليه الصلاة والسلام. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، عزير رجل صالح زعم اليهود وقبحهم الله عز وجل على هذا الزعم أنه ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انظر إلى هؤلاء اليهود، أنكروا على الصحابة أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد، ونسوا أنهم يقولون ماذا؟ عزير ابن الله. هذا يظهر أنهم يحرصون على اتباع الهوى والعياذ بالله. ثم قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام، سمي المسيح مسيحا لأنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ، لأنه يمسح الأكمه والأبرص فيبرأ. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. الآن عندما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابي هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم، الآن وجب البيان لجميع الناس. لو قال ما أخبرت بها أحدا سيخبر هذا الصحابي ثم في مجلس آخر سيبين للصحابة الكرام رضي الله عنهم، بما أن خبر مثل هذا انتشر بين النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم بكلمة أوضح فيها المقصود. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة ما يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. ثبت في رواية عند الإمام أحمد ما يمنعني إلا الحياء أن أنهاكم عنها، ما يمنعني إلا الحياء أن أنهاكم عنها. لعل قائلا يقول وهل الحياء يمنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقول لا، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الناس، إنما قصد لم يمنعني إلا الحياء من الله عز وجل أن آمركم بشيء لم يأمرني به رب العالمين. أعيد مرة أخرى، لعل قائما يقول ما يمنعني إلا كذا وكذا، ورد في رواية ما يمنعني إلا الحياء، هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيستحي من الصحابة الكرام ولم يخبرهم بما أمر الله عز وجل به؟ حاشا أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الظن، إنما كان مقصوده صلى الله عليه وسلم ما يمنعني إلا الحياء من الله أن آمر بأمر لم يأمرني به رب العالمين سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، ينبه أهل العلم على فائدة أن الشرك الأكبر نهي عنه من أول مرة. الشرك الأكبر الشريعة ما تهاونت به أبدا، أما الشرك الأصغر فقد نهي عنه على التدريج، نهي عنه على التدريج. متى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لفظة أو عبارة نبه عليها مباشرة. أما الشرك الأصغر دع يعني أمر يناقض أصل الإسلام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الأمر أن هذا الأمر محرم ولا يجوز. أما الشرك الأصغر نهي عنه على التدريج، خاصة الشرك الأصغر في الألفاظ، الشرك الأصغر في الألفاظ نهي عنه على التدريج، أما الشرك الأكبر لم يتهاون فيه أبدا. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. تأتي هنا معنا بعض المسائل إخوان الكرام. لاحظوا هنا عندما ذكر النبي، عندما ذكر الصحابي يعني اليهود وما يقولونه، لا بد ننتبه إلى أمر. بعض الناس إخوان الكرام يزعم أن الخلاف مع أنه لا يوجد خلاف مع اليهود حول مسائل الشرع والدين، يقول خلافنا معهم حول الأرض، وهذا لا يصح. نحن نختلف مع اليهود في مسائل أساسية من مسائل الدين ومن مسائل العقيدة. لذلك حتى بعض الناس يقول لا تطلق على اليهود والنصارى لفظ المشرك وقل هم أهل الكتاب، وهذا خطأ. يطلق على اليهود والنصارى لفظ الإشراك. قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه وتعالى عما يشركون. وصف إذن النصارى بالإشراك بالله سبحانه وتعالى، لذلك هم أهل الكتاب، طبعا أهل كتاب محرم، وأيضا مشركون بالله سبحانه وتعالى. طبعا يأتي لك طرف آخر على العكس من الأول تماما. الطرف الأول يقول لا نختلف مع اليهود، إنما هم إخوة، نحن إخوة في الإنسانية والبشرية وغير ذلك من الألفاظ والعبارات. أما الطرف الآخر ماذا يقول؟ لا بد من قتلهم جميعا، ويردد دائما الحديث المعروف أخرج المشركين من جزيرة العرب. نقول لاحظ بارك الله فيك لفظ الحديث أخرجوا ولم يقل اقتلوا، هناك فرق بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ. ما الأمر الوسط في هذه المسألة؟ أننا إخوان الكرام لا نحب اليهود ولا نحب النصارى، ونتقرب إلى الله عز وجل ببغضهم، أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بعدم ظلمهم. قد لا تحب شخص لكن لا يجوز لك هذا الأمر أن تظلم هذا الإنسان. إذا رأينا مثلا يهودي يمشي في الشارع، هل نحبه أم نبغضه؟ أجيب إخوان الكرام نبغضه، لكن هل يجوز أن نعتدي عليه فنسرق ماله؟ لا يجوز لنا مثل هذا الأمر، فلا بد أن نفرق. وخير الأمور الوسط، وخير الأمور الوسط. هذا خلاصة هذا الباب. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. من سب الدهر، الدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، فقد آذى الله. الإيذاء شيء والضرر شيء آخر. قد يتأذى الإنسان من أمر لكن لا يتضرر به. مثلا قد يتأذى الآن البعض يقول الدرس طويل أو العلم صعب، لكن هل يصيب الإنسان ضرر؟ هل يصاب بمرض أو بألم بسبب هذا الأمر؟ لا، هناك فرق بين الأذى وهناك فرق بين الضرر، هناك فرق بين الأذى وهناك فرق بين الضرر. لذلك فقد آذى الله لكن لن يضر الله سبحانه وتعالى أبدا. قال الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا. ثم قال وقوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء المشركين كانوا يقولون هي الحياة فقط، نعيش ثم نموت ويأتي من بعدنا، يعيشون ثم يموتون، من الذي يقضي عليهم؟ من الذي ينهيهم؟ إنه الزمان. وهذا خطأ شنيع جدا، الذي يقضي عليهم الله سبحانه وتعالى، أما الزمان فهو مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل الآن الآية تتحدث عن موضوع أن المشركين زعموا أن الخالق هو من؟ هو الزمان. أن الخالق هو من؟ هو الزمان. لكن الآن الإنسان ما يزعم أن الخالق هو الزمان، إنما يسب الزمان. نقول الإنسان إذا سب الزمان تشبه بهؤلاء القوم الذين زعموا أن الخالق هو الزمان. من زعم، هؤلاء كانوا يزعمون أن الخالق هو الزمان فيسب الزمان، وهم في ظنهم يسبون من؟ يسبون الله سبحانه وتعالى. من سب الزمان فقد شابه هؤلاء، فقد شابه هؤلاء في أنهم يسبون الزمان. والتشبه بالكفار ماذا؟ أمر مذموم وأمر محرم. التشبه بالكفار أمر مذموم وأمر محرم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هنا إخوان الكرام مسائل، المسألة الأولى أو يعني سب الدهر على أنواع. من سب الدهر معتقدا أن الدهر هو الخالق فهذا كافر كفرا أكبر والعياذ بالله. من سب الدهر مع اعتقاده أن الدهر هو الخالق فهذا قد كفر كفرا أكبر والعياذ بالله. الحالة الثانية، من سب الدهر مع اعتقاده أن الدهر مخلوق فهذا قد وقع في أمر محرم ولم يتأدب مع الله. لماذا؟ هو مخلوق من مخلوقات الله، فلماذا تسبه؟ كأنك إذا سببت هذا المخلوق تسب من؟ تسب رب العالمين سبحانه وتعالى. مخلوق لا يملك إلا السمع والطاعة لله عز وجل، فإذا سببته كأنك تسب الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة، رجل وصف يوما معينا من الأيام فقال هذا يوم عصيب، هذا لا يعتبر سبا. لماذا؟ وصف هذا اليوم أو كان اليوم فيه حر شديد أو برد شديد، هذا لا يسمى سب، هذا إخبار، إخبار بما وقع وحصل في هذا اليوم. أما السب فهو التنقص، والإخبار بوصف الأيام بالشدة أو الأيام النحسات هذا أمر ثابت في القرآن. تنزع الناس في يوم نحس مستمر، وصف الأيام بأنها أيام نحساء. وأيضا لوط عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هذا يوم عصيب، يخبر، ما قصد تنقص اليوم أو سب اليوم أو لعن اليوم. أما بعض الناس يقول يعني نسأل الله العافية والسلام من هذه العبارة، الله يلعن هذا اليوم، ويقول أنا أخبر إخبارا، هل يصح هذا الأمر؟ لا يصح. يتفق العقلاء جميعا أن هذا سب وليس هذا بإخبار، هذا سب وليس هذا بإخبار. قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هل الدهر هنا اسم من أسماء الله؟ وهل الله عز وجل هو الزمان؟ لا، ليس هذا المقصود. المقصود وأنا الدهر أي وأنا مقلب الدهر، وأنا الدهر أي وأنا مقلب الدهر. لماذا لم نقل وأنا الدهر أي إن الله عز وجل هو الدهر؟ سياق الحديث يأبى هذا. لاحظوا معي، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار من الدهر. لو كان الله عز وجل هو الدهر هل يصح أن نقول يقلب الليل والنهار أن يقلب نفسه سبحانه وتعالى لا يصح مثل هذا. أعيد مرة أخرى، قال وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. الليل والنهار ضمن الدهر، الليل والنهار ضمن الدهر. فلو كان الله عز وجل هو الدهر هل يصح أن يقول وأنا الدهر يكون المعنى وأنا أقلب نفسي؟ لا يصح مثل هذا الكلام، وهذا المعنى قبيح ينزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أسماء الله عز وجل تشتق منها الصفات. الرحمن صفة الرحمة، العليم صفة العلم، السميع صفة السمع، مثلا القدير صفة القدرة سبحانه وتعالى. الدهر ما الصفة التي سنشتقها من هذا الاسم؟ يبين أن هذا ليس اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ليس اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، أمر يتعلق بتفسير الآية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. من يستطيع أن يربط بين أن الدهر ليس اسم من أسماء الله عز وجل وليس هو الله وبين هذه الآية؟ تفضل. نعم أحسنت، لو كان الله عز وجل هو الدهر إذن الآية تثبت ماذا؟ إيمانهم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الله. وهل هم يقصدون هذا؟ ما يقصدون هذا المعنى أبدا. لو كان الدهر هو الله إذن لأثبتت الآية إيمانهم، إذن لأثبتت الآية إيمانهم. هذا إخوان الكرام باختصار شديد ما يتعلق بهذين البابين، ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسئلة يجيب عنها أخونا أبو عبد الله إن شاء الله تعالى.
وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي وأنا مقلب الدهر ومقلب الليل والنهار.
إيش صار معنى الدهر؟
معنى الليل والنهار. نعم نعم، لذلك لو قلنا بأن من الدهر اسم أسماء الله يكون معنى قبيح جدا. هنا تفضل. نعم نعم أحسن. التوكل بارك الله فيك عمل قلبي، قلبي محض، لا يمكن أن يكون للإنسان نصيب وحظ من التوكل. أما المشيئة يمكن للإنسان أن يكون له حظ ونصيب من المشيئة. واضح هذا؟ طبعا.
هذا الواحد
يعني قد الإنسان يعني يسمع شيء يسوءه لكن لا يضره، شيء لا يليق أن يطلق بحق الله عز وجل. إثبات حقيقي، إذا الله سبحانه وتعالى أثبته لنفسه نثبته، كما يعني أثبت الله عز وجل لنفسه.
بس بمعنى لا معنى
شيء. أنا والله يبيني يعني لا يليق شيء من المعنى هنا. نعم. ما كتبت شيئا عندي حسنا. تفضل. لا يعني ازداد قبحا على قبح، واضح هذا؟ ازداد قبحا على قبح. ماذا؟ نعم نعم بلا شك. نعم يعني ظلمات بعضها فوق بعض. طبعا اخوان الكرام، اذا سب الانسان مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل انطبق عليه هذا الحديث، فكيف بمن يتجرأ والعياذ بالله ويسب رب العالمين سبحانه وتعالى او يسب دين الله سبحانه وتعالى؟ لا شك انه قد ازداد يعني قبحا على قبح، والاصل في هذه الالفاظ انها كفر بالله سبحانه وتعالى. تفضل. لا من نعم زين، هي ثلاثة أقسام. القسم الأول من يسب الدهر مع اعتقادي أن الدهر إله مع الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. أما من سب الدهر مع اعتقاده أن الدهر مخلوق وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فهذا قد وقع في أمر محرم، لأنه قد سب مخلوقا من مخلوقات الله ليس له إلا السمع والطاعة. أما القسم الثالث الذي يخبر إخبار يصف اليوم ببعض الأوصاف، فهذا لا يعتبر من سب الدهر، هذا لا يعتبر من سب الدهر. تفضل. نعم لا يعني سب المسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا البحث ولا اللعين. إذا قصد الخلقة، خلقة الإنسان، يصدق عليه هذا الحديث، لأن الإنسان ليس له نصيب في خلقته، واضح هذا؟ الآن عندما بعضنا يستهزئ الآن ببعض الأشخاص، يعني هذا يصدق عليه هذا الحديث، لأنه مخلوق مخلوقات الله، كيف تستهزئ فيه؟ يعني يصدق عليه هذا. هنا يسأل السائل عن الزواج العرفي، هل يعتبر فيه المرأة زانية أو الرجل زانيا؟ كثير من الناس إخوان الكرام يسأل عن الزواج العرفي ولا يعلم ما هو الزواج العرفي. الزواج العرفي هو الزواج الذي يكون أحد شروطه وأركانه ناقصة، مثلا الزواج الذي يكون بدون ابن الولي، أو الزواج الذي لا يكون فيه الشهود، أو يعني هذا هو الزواج العرفي، زواج لا يكون فيه الولي، الولي غير موجود، الأب غير موجود، هذا إخوان الكرام زواج باطل، هذا الزواج زواج باطل ولا يصح أبدا. يقول هل الإنسان يكون حرا في توصيل الإسلام لغيره أم أن هذه الوسائل توقيفية؟ يكون حرا في إيصال الإسلام لغيره بشرط ألا يتعارض مع الشرع والدين. لو أن رجلا قال سأوصل الإسلام إلى غيري عن طريق الموسيقى، لا يصح مثل هذا الأمر أبدا. أما الرجل قال سأوصل الإسلام إلى غيري عن طريق الإنترنت، الإنترنت لم يرد في نصوص الكتاب والسنة، فالأصل فيه الإباحة، ولم يرد ما يمنع منه في نصوص الكتاب والسنة، فلا حرج من ذلك. أما أن نجعل هذا الأمر مدخلا لفعل المحرمات باسم الدعوة وباسم إيصال الدين، فهذا خطأ شنيع لا يصح أبدا. يقول قلت يجوز الإنسان أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ما الدليل على ذلك؟ حديث الباب ما شاء الله ثم شاء محمد. إذا كان شخص لا يصلي ثم تاب وأصبح يصلي، هل عليه قضاء الصلوات الفائتة أم لا؟ إذا كان عليه القضاء كيف يقضيها؟ نبهنا في درس أمس أن هذا الإنسان الراجح والله أعلم ليس عليه قضاء ما مضى، لكن لابد أن يتوب توبة صادقة يعود فيها إلى الله سبحانه وتعالى. تفضل. ما سمعت والله. نعم. لا يقول المطر ماذا؟ إذا كان يقصد الإخبار البحر ما في حرج في هذا. نعم، لماذا تلف الزرع؟ جاءت أمطار كثيرة فألتفت الزرع، ما في حرج في هذا. يقول: ما حكم الشخص الذي يرعى للنساء الكافيات العاريات، مثلا عندما تمر إحداهن أمامه يقول لا، يقول لها لعنك الله زعما منه أن هناك حديث المعنى إذا رأيتمهن فلعنوهن فإنهن ملعونات. الحديث الوارد في لعن الجنس، جنس هؤلاء النساء، أما هذه ملعونة وهذه ملعونة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يقول: ذكرت في الدرس السابق أن الإنسان إذا حلف له بالله وغلب على ظنك أنه كاذب فلا تصدقه، وهذا خلاف الحديث ومن حلف له بالله فليرضى. معنى هذا الحديث: ومن حلف له بالله صدقا فليرضى. واضح إخوان الكرام معنى هذا الحديث: ومن حلف له بالله صدقا فليرضى. أما رجل يحلف بالله عز وجل كذبا لا يرضى الإنسان بهذا. يقول: قرأت في رياض الصالحين رواية: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما معنى لا يرقون؟ لو حضر معنا تلك الدروس لعلم معناها. ماذا تنصح من يريد الزواج من فتاة لكنها، يعرف السائل السؤال: لا أنصحك بمثل هذا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاضطر بذات الدين، وأنت فاضطرت بذات الله سبحانه ويعلم مقصود السؤال، مقصوده من السؤال. تفضل. لا، الغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. 99.9% أنه يكذب، فغلبة الظن تنزل منزلة اليقين. يقول: لا يجوز أن نقول اللهم اغفر لي إن شئت، وهل هذا الدعاء يجوز؟ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا. فيأتي هذا في باب خاص إن شاء الله تعالى، باب يعني خاص جعله الشيخ عليه رحمة الله تعالى في هذا. بالنسبة للرواية لا يرقون، ذهب بعض أهل العلم إخوان الكرام إلى شذوذها وأعلوها بالشذوذ، وبعض أهل العلم قوى هذه الرواية وقال المقصود منها لا يرقون إذا ظن الناس فيهم اعتقادا زائدا عن الحد، ونبهنا على هذا في الدرس في يعني أوائل شرح كتاب التوحيد. كيف الإنسان يشكر رب العالمين؟ وأيضا نقول لو حضر معنا لسمع الجواب. أولا الشكر إخوان الكرام أن تنسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تذكر الله سبحانه وتعالى وتحمده بلسانك على هذه النعمة. الأمر الثالث أن تستغل هذه النعمة في العمل الصالح والعمل الطيب. كم من الناس آتاه الله عز وجل صحة وعافية لا يستغل هذه النعمة في طاعة الله عز وجل، وإنما يستغلها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من شكر النعم. قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا، فالعمل يسمى شكرا لله سبحانه وتعالى. يقول: هل يعني هذا الذي فهمته، هل يجوز أن تقول لفظ صدقني لكي لا يعود نفسه الحلف بالله بكثرة؟ نعم، صدقني طلب، وطلب هذا لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله تعالى بالنسبة غدا توجد محاضرة في مسجد الإمام أحمد بن حنبل، المحاضرة بعد صلاة المغرب. والدرس بعد صلاة العشاء. ويعني الله المستعان، مع أن طبعا هناك فارق عظيم، هناك مشايخ وغير ذلك، لكن الله المستعان حتى نقطع شوط بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.